الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في كتاب العلامة الدارمي رحمه الله عليه في نقضه على المريسي في باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال مرة الرحمن على العرش استوى، وقال مرة الله على العرش استوى، لأنهما بمعنى واحد. ولا يقصد العلامة الدارمي رحمه الله عليه أن الآية جاءت بهذا اللفظ الله على العرش استوى، وإنما يقصد أن يشرح ما مضى، فذكر آيتين في أول كلامه. الآية الأولى فيها أن الذي استوى على العرش هو الرحمن، والآية الثانية أن الذي استوى على العرش هو الله، فأورد الآيتين من كتاب الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، والآية الثانية الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالآية الثانية فيها أن الذي استوى على العرش هو الله، والآية الأولى أن الذي استوى على العرش هو الرحمن. ثم شرح ذلك فقال: قال مرة الرحمن على العرش استوى، وقال مرة الله على العرش استوى، من باب شرح الآيتين لا من باب ذكر لفظ الآية، فلفظ الآية تقدم، ثم بعد ذلك انتقل إلى شرح الآيتين وبين أن الآية الأولى أضاف الله عز وجل الاستواء إلى الرحمن، والمراد به هو الله، فالرحمن هو الله، وليس المراد بذلك اسم مخلوق منفصل عن الله عز وجل، بل الرحمن هو الله. ولهذا تارة أضاف الاستواء إلى الرحمن، وتارة أضاف الاستواء إلى الله، وهذا يدل على أن الرحمن هو الله وأن الله هو الرحمن، وهذه ليست بأسماء مخلوقة، وإنما هي أسماء دالة على ذات الله عز وجل، والأسماء يراد بها المسميات، فهي تدل على المسميات. قال رحمة الله عليه: ولو كان كما ادعى المعارض وإمامه المريسي لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا. فالرحمن على السواء، إن فسرنا الرحمن فسرنا هذا الاسم بشيء مخلوق، فيكون هناك مخلوق استوى على العرش، والله عز وجل أيضا استوى على العرش، فيكون الله عز وجل استوى على العرش، ومخلوق آخر يقال له الرحمن استوى على العرش، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: ولو كان كما ادعى المعارض وإمامه المريسي لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش، إذ كانت أسماءه مخلوقة عندهم، إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا، وليس لأزلية الله حد ولا وقت، لم يزل ولا يزال، وكذلك أسماءه لم تزل ولا تزال. ثم احتج المعارض بترويج مذهبه هذا بأقبح قياس، فقال: أرأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، أليس إنما تحترق الرقعة ولا تضر النار للإسم شيئا؟ وكل هذا من التلبيس. الآن أراد هذا المعارض الجهمي أن يقول أن أسماء الله عز وجل بائنة عن الله عز وجل، منفصلة عن الله، مخلوقة. وش حجته؟ حجته أنك إذا كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة فإن ذلك الاسم يحترق، فإذا كتبت الرحمن أو الرحيم أو السميع العليم في رقعة ثم احترقت، هل يعني أن الله عز وجل احترق؟ تعالى الله عن ذلك. إنما يحترق الاسم. إذن الاسم منفصل، أسماء الله عز وجل منفصلة عنه وليست أزلية، بل هي أمر منفصل. كل هذا من الجهل والتلبيس على الجاهلين. ولهذا قال رحمة الله عليه: ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس، فقال: رأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، أليس إنما تحترق الرقعة ولا تضر النار الاسم شيئا؟ وهذا جهل صرف عجيب. وذلك وبيان ذلك أن الوجودات كما يذكر العلماء تنقسم إلى أقسام، فهناك وجود في الأعيان، هناك وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود بالبنان، ووجود باللسان. فالوجودات تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود باللسان، ووجود بالبنان أو وجود ذهني، ووجود عيني، إما أن يقال وجود ذهني أو وجود علمي، ووجود عيني، ووجود لساني، ووجود رسمي، أو يقال وجود نطقي ووجود رسمي. فهذه أقسام الوجودات. فالشخص مثلا قد يستحضر شخصا بذهنه قبل أن يراه، قبل أن يراه أي في ذلك الوقت، وإن كان قد رآه قبل ذلك، فيستحضر فلانا من الناس بذهنه، يدور في ذهنه، فيكون ذلك الشيء الذي دار في ذهنه موجود في ذهنه، وجود ذهني، وجود في الأذهان، لا أن ذاته في ذهنه، وإنما هو وجود في الأذهان. فإذا رآه بعد ذلك وحل بجواره، فيكون له وجود عيني أو وجود في الأعيان. وإذا تكلم باسمه وقال: جاءني فلان، فيكون له وجود باللسان أو وجود نطقي. وإذا كتب مرة، كتب لشخص وقال: جاءني فلان في يوم كذا وكذا، فيكون له وجود رسمي، وجود رسمي. لابد من التفريق بين الوجودات. فأسماء الله عز وجل إن وجدت في الكتب، وجودها من قبل الوجود الرسمي، من قبل الوجود الرسمي، ما هو وجود عيني. لو كتبت في ورقة وكتبت فيها اسما لشخص تعرفه، كأن يكون اسمه محمد، فكتبت محمد ثم أحرقت الورقة، هل يحترق محمد؟ لما؟ لأن وجوده في الورقة وجود رسمي، ما هو وجود عينه. هذا وجود رسمي لا وجود عيني. فلا بد من التفريق بين الوجودات. وهؤلاء لعظيم جهلهم لم يفرقوا بين الوجودات، بين الوجود في الأذهان، والوجود في الأعيان، والوجود في اللسان، والوجود في البنان، فجعلوا الباب بابا واحدا. فلهذا أوردوا هذه الشبهة التافهة. قال: ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس، فقال: أرأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، أليس إنما تحترق الرقعة ولا تضر النار الاسم شيئا؟ فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه: إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم. وجود الاسم فيها كما عرفنا وجود رسمي. قال: ليس كنفس الاسم، إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقى اسم الله له، وعلى لسان الكاتب كما لم يزل قبل أن يكتب لم تنقص النار من الاسم ولا ممن له الاسم شيئا. وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئا. هذا ظاهر، لو كتبت اسم من أسماء المخلوقين في رقعة ثم جاءت النار وأكلت الرقعة، هل ذهب اسم فلان؟ يقال فلان احترق اسمه، لا اسم له، لا يذهب اسمه ولا ينقص شيء من اسمه ولا شيء من ذاته. فهذا وجود كما عرفنا وجود رسمي، ما هو وجود عيني حتى يحترق المسمى. قال وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئا. وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة لاحترقت الرقعة، وكان الله بكماله على عرشه، لا يقال أن الله عز وجل احترق. ويقول أن ما في فرق بين أسماء الله عز وجل وبين الله عز وجل، هم لا يقولون الله مخلوق، هم يقولون أسماء الله مخلوقة. طيب إذا كتب الإنسان الله على معنى الخالق سبحانه وتعالى ثم احترقت الرقعة، فهل يضر الله عز وجل ذلك بشيء؟ ما يضر الله عز وجل شيئا. وهكذا إذا كتب اسم من أسماء الله المعنى نفس المعنى. وكذلك لو كتبت الله بهجاء في رقعة لاحترقت الرقعة، وكان الله بكماله على عرشه. هنا المؤلف لم يعبر بقوله الله يريد ذات الله عز وجل، ولهذا يذكر الأسماء الحكيم العليم ويذكر الله، لأنهم لا ينازعون بأن الله عز وجل ليس بمخلوق، وإنما يتكلمون على الأسماء كالرحيم والسميع والعليم والحكيم. ويقول ما في فرق بين أن نكتب الله في رقعة أو نكتب اسما من أسمائه، كل ذلك لا يضر إذا احترقت الرقعة، فلا يحصل يدخل ضلال على الله عز وجل ولا على أسمائه، والباب واحد. قال وكذلك لو صور رجل في رقعة، أي وضع صورته ورسمت صورته في رقعة ثم ألقيت في النار احترقت الرقعة ولم تضر المصور شيئا. وهذا كما عرفنا لأن الوجود في هذا الموضع وجود رسمي. لكن في الوجود العيني لو أخذنا شخصا بعينه وألقيناه في النار يتأثر ولا ما يتأثر؟ يتأثر، لأن وجوده في النار وجود عيني. أما الوجود الرسمي فله شأن آخر. قال وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من نفس القرآن حرف واحد. لو احترقت المصاحف فليقال ذهب كلام الله وانتهى كلام الله، أو ذهب القرآن وزال القرآن، فإن القرآن محفوظ في كلام الله عز وجل، لا يتأثر لا بالنار ولا بالماء. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يشقل الله عز وجل لو إني منزل عليك كتاب لا يغسله الماء، فإنه محفوظ في الصدور فلا يغسله الماء. فلو احترق المصحف فلا يقال زال كلام الله عز وجل وانتهى بالكلية، ولا زال القرآن وانتهى. وكلام الله متعلق بذاته كسائر صفاته وأسمائه. وكلام الله عز وجل موجود في المصاحف من أي نوع من أنواع الوجودات؟ وجود رسمي، وإذا قرأه القارئ وجود لساني أو وجود نطقي أو وجود في اللسان. قال وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من نفس القرآن حرف واحد. وكذلك لو احترق القراء كلهم أو قتلوا أو ماتوا لبقى القرآن بكماله كما كان، لم ينقص منه حرف واحد، لأن القرآن كلام الله عز وجل هو صفة من صفاته لا يزول. قال لم ينقص منه حرف واحد لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص، فلا يزول ولا ينتهي، هو كلام الله عز وجل. وإن احترقت المصاحف وإن قتل القراء فكلام الله عز وجل منه بدأ، هو الذي تكلم به وإليه يعود. وفيما ذكر رحمة الله عليه نقض لهذه الشبهة التي جاء بها ذلك الجهمي، نقف عند قوله وقد كان لإمامه المريسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن إلى آخر ما ذكره، وننتقل إلى الطرق الحكمية.